يتفكه أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله لإخوان المشاهدين.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله في هذا الفصل بإذن الله المتعلق بباب عشرة النساء.
توكل على الله.
قال المؤلف رحمه الله: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة، إذا لم يكن له عذر، وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم، وأن يرفعنا به، وأن يظهر بنا وأن يظهر ذكرنا بالعلم، وأن يرفعنا به، وأن يعقبنا فيه العمل والتوفيق والهداية، وأن يجعله ذخرا لنا يوم لقاء ووالدينا وأحبتنا والمسلمين، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي استهللنا الكلام في هذا الفصل في المسألة الأولى، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمبيت الرجل عند زوجه. فيقول المؤلف رحمه الله: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع. وهذا كما قلنا هو مشهور مذهب الحنابلة على أصل أو على أثر ما جاء في حديث أو في أثر كعب بن سور على ما أسند إليه عمر رضي الله تعالى عن تلك المسألة، مع أن أهل العلم يقولون من أنه يكره للإنسان أن يبيت وحده، وجاء ذلك عن الإمام أحمد، لكن إذا احتاج إلى ذلك كما لو كان للتفرغ للعلم أو العبادة أو شغل بأمر أو كان ذلك يؤذيه ويمنعه من تمام راحته التي يستقبل بها يومه ومعاشه ونحو ذلك، فهذا شيء آخر. لكن إذا لم يتأتى له إلا أن ينفرد، فإنه لا يفوت على زوجه ليلة من كل أربع، لأننا نعتبر لو كان عنده أربع نساء. ثم قال: ومن كل ثمان إن كانت أمة، باعتبار أنه لو كانت عنده أربع حرائر فتكون ثمانية ليال، باعتبار أن الأمة على النصف من الحرة كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. وهذا أحد قولي الحنابلة، وإن كان عند أو مشهور مذهب عند الحنابلة أنها ليلة من سبع، لأنه لا يتصور أن يكون مع الأمة إلا ثلاث حرائر، فإذا كان معها ثلاث حرائر فلكل حرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة، فبناء على ذلك تكون ليلة من كل سبع إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان له عذر كما لو كان مسافرا أو كان مريضا أو حال بينه وبين المجيء إليها سيل أو شيء، فهذا شيء آخر لا غضاضة عليه ولا يكون عليه في ذلك لزوم ولا وجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر. من المعلوم أن للمرأة على زوجها حق كما أن للرجل على زوجته حق، ومن أعظم ما يكون من الحقوق بين الزوجين هو إتيانها وإعفافها وما يحصل من فراغ شهوتها وذهاب أو قضاء وطرها. وهذا من الأمور التي هي داخلة في مقاصد النكاح أصالة، وهي أيضا من العشرة بالمعروف، ويترتب عليها حصول الولد وإعفاف الفرج وحصول الخير من كل أبوابه. فلأجل ذلك ينبغي أن يكون بين الزوجين من الألفة والمحبة والقرب، وإتيان كل واحد منهما مال صاحبه من الحق في الفراش والمضجع. هذا من حيث الأصل، لكن المؤلف هنا يذكر فيما إذا يعني احتيج إلى الفصل، أو نشب في نزاع، أو كان بينهما اختلاف، أو صار من الزوج جفاء لزوجه وإعراض عنها وعدم عبء بها لأي سبب من الأسباب. فالمؤلف يقول وإصابتها مرة كل 4 أشهر. لماذا قلتم أيها الحنابلة مرة كل 4 أشهر؟ وقاله جمع الفقهاء، قالوا لأن الله جل وعلا قال للذين يؤلون من النساء تربصوا 4 أشهر، فإن فأوا فإن الله غفور رحيم. فمن حلف على زوجه كما سيأتينا في المسألة بعدها أنه لا يطأ أن لا يطأها 4 أشهر، فإنه يجب عليه أن يرجع، وإلا يؤمر بالطلاق. فدل ذلك على أن إتيانها كل 4 أشهر واجب، وهذا هو مشهور قول الفقهاء. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أنه يجب على كل زوج أن يأتي زوجته بما تحتاج إليه إذا لم يكن ذلك يضره، وهذا قول ليس ببعيد. فإنه كما يجب عليه كسوتها بالكسوة التي تناسبها وتلائمها وتقوم بها، فإنه وإطعامها، فإن قضاء وطرها له من الأهمية كإشباع بطنها وكساء عريها، فيكون كذلك. فلأجل ذلك في الأصل أنه يجب على كل واحد منهما أن يقوم بما للآخر من الحق. ولعل لهذه المسألة تتمة بإذن الله جل وعلا في مسائل العشرة والمعاشرة وما يتعلق بها في فصل سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد القسم وبعد مسائل القسم. فلعلنا أن نجمع الحديث في ذلك الموضع بإذن الله جل وعلا. نعم، طبعا إذا لم يكن له عذر نسينا هذا، أما إذا كان له عذر لو كان مريضا أو دخل في إحرام فلم يخرج منه فالإحرام يمنعه من الجماع، أو سببا من الأسباب الأخرى أو انشغل بسفر لا يستطيع القدوم معه، ففي كل هذه الأحوال يكون عذرا له في إصابتها في هذه المدة. نعم.
قال رحمه الله: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإلاء أو مضي 4 أشهر، أو ادعى أنه أصابها وكانت طيبة، فالقول قوله مع يمينه.
هذا من المؤلف رحمه الله تعالى دخول في مسائل الإلاء، والعادة عند الفقهاء أنهم يذكرون باب الإلاء منفصلا بعد باب الطلاق وقبل الظهار، وذلك أن الإلاء حقيقته هو أنه كان نوعا من أنواع طلاق أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية إذا أرادوا أن يطلقوا امرأة فيؤذوها، لا هي مطلقة ولا هي مزوجة، نعم، يحلف أن لا يطأها ثم تبقى هي زوجته، وهي لا تجد ما تجده النساء في بيوتهن من الأزواج. فلما كان الأمر كذلك جاء في الشرع ما يتعلق بقطع دابر هذه الفعلة المشينة التي تحدث بين الأزواج من الفجوة وتحملهم على الشر وتفتح باب السوء على باب الزوجية. فلأجل ذلك قال فإن آلى، والإيلاء بمعنى آلى يولي إيلاء وألية بمعنى حلف. فالمعنى إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته في قبولها فوق 4 أشهر، حلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. وهذا التعريف كما يقول أهل العلم مشتمل على شروط الإلاء الأربعة، وهو أن يكون حلف بالله جل وعلا، والثاني على أن يكون من الامتناع في الوطء، من الوطء في القبول، وأن تكون المدة أكثر من 4 أشهر. نعم، وأن يكون ذلك من الزوج بلا عذر، فإذا كان بعذر فقد تقدم معنا كان يكون محرما أو نحو فلا أو مريضا أو فلا يدخل في أحكام الإيلاء. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد فعل أمرا محرما، هذا من جهة الحكم التكليفي أنه آثم وعليه إثم ذلك الفعل لأنه إظهار بالزوجة، والله جل وعلا أمر بالإحسان إليها والقيام بحقها والعشرة بالمعروف وحث على ذلك، وجاءت في ذلك من الدلائل والأحاديث والنصوص ما هو كثير جدا، ذكرنا طرفا منها أو أشرنا إلى بإشارة لطيفة إلى شيء من ذلك فيما مضى من أو في الدرس الماضي. فإذا هذا من جهة الأصل أنه محرم. طيب من جهة ما الذي يترتب عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر. فيفهم من هذا أنه لو كان حلف أن لا يطأها شهر أو شهرين أو 3 أشهر فليس عليه في ذلك شيء، لأنه له أن يترك وطأها بدون يمين هذه المدة. نعم، وكما قلنا يعني لا يفعل ذلك إلا أن يكون نوع من الإساءة لا بسبب. نعم، فإذا محل الأحكام المترتبة على باب الإلاء أن يكون 4 أشهر فأكثر أو أكثر من 4 أشهر، وذلك أن الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون يعني يحلفون على نسائهم أن لا يطأوهم يتربصون 4 أشهر، فإما أن يفيئوا بمن يرجع عما حلفوا عليه فيراجع أزواجهم بوطئهن ومعاشرتهن، وإلا فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن امتنعوا فيكون الطلاق، فإن امتنعوا فإنه يكون الطلاق. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن آل منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعت. وهذا فيه إشارة إلى مسألة، وهو أن المرأة أن المسألة أن الحق هنا للمرأة، فإن كانت قد عفت أو خافت مما هو أشد، وهي وإن كانت في حاجة إلى وطء ونحوه إلا أن خوفها من فراق زوجها وتفرق أولادها يحملها على أن تحتمل ذلك، فهي مأجورة وهي في خير وهو آثم، ولكن لا تبقى على ما هي عليه ولو بقيت 1 أو 2 أو 10 سنوات. لكن لو كانت قالت أنا لا أقبل أو لا أحتمل ذلك أو أخاف على نفسي، وفي هذا ينبغي أن يعلم أن النساء مهما جبلن عليه من الحياة إلا أنهن في مواطن إذا خافت على دينها فإنها ينبغي لها ألا تحمل نفسها على ما يضر بدينها لأجل حياة. ولذلك عمر رضي الله عنه كما سيأتي لما سمع تلك المرأة جاء وسأل حفصة، وربما سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا، فقال: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أمثلك يسأل مثلي؟ قال: والله ما كنت لأسألك لولا حاجة المسلمين. فقالت: 5 أشهر أو 6. ففي هذا قصة مشهورة. المهم أن يعني عمر لم يكن ليستحي من أمر جرت العادة من أن الآباء يستحيون والبنات يستحيين من آبائهن أن يدخلن في مثل هذا الحديث أو أن يتكلمن بنحو ذلك. فإذا خافت المرأة على نفسها فإنها يجب ألا تسكت على مثل هذا. وطبعا يمكن أن لا تفصح بذلك لكل أحد، لكن تجد ثقة من أهلها أو من بعض من تسر إليه من صاحباتها أو قريباتها، فهي قد تكون لسانا لها ترفع عنها جلباب الحياة وتحفظ ماء وجهها أن تتحدث إلى أهلها أو أبيها أو إخوتها فيحصل الخير ويمتنع الشر. فالمهم إن صبرت فذاك إليها. ولذلك يقول الفقهاء أنه لا يحصل الطلاق بمجرد مضي 4 أشهر حتى تطلب ذلك ويطلب الحاكم منه التطليق، وهذا هو الذي جاء عن أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: ثم رافعته، يعني هي الذي طلبت وارتفعت وسألت إما الفيئة والرجوع وإما الطلاق والفراق. فقال المؤلف رحمه الله إذا رفعته إلى الحاكم فالحاكم يأتي ويسأله، فإما أن يقر فسيأتي ما يتعلق بذلك، وإما أن ينكر قال لا أنا ما حلفت، أو أنا ما آليت منها، أو لا وطأتها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا أنكر الإله من حيث أصله قال أنا ما حلفت، أو أنكر أنه لم يصبها قال أنا حلفت لكن أصبتها وجامعتها، أو قال لا أنا حلفت لكن ليس ليميني إلا شهر أو شهرين أو مضي الأربعة أشهر، أنكر أن الأربعة أشهر ما بعد مضت فليس لها أن ترافعني إلا بعد مضي المدة. ففي هذه الأحوال مع من يكون القول لا يخلو، إما أن تكون بينة أو لا بينة. إن كانت تم بينة كان يكون قد حلف أمام الناس وأشهد على ذلك إخوانه أو بعض أهله أو نحو ذلك، وإما أن يكون يعني قد أقر بذلك لدى أحد أو نحوه فتثبت البينة. فإن لم يكن ثم بينة فإذا كانت تيبا فلا يمكن إثبات هذا، وهذا من الأمور الخفية. والأصل هل هو وجود هذه الأشياء أو عدمها؟ الأصل عدمها، فما دام أنه لم توجد بينة والأصل عدمها فقوي جانبه، فلذلك قال الفقهاء أن القول قوله، فيقول لا أنا ما آليت منها فيحلف. إذا قلنا قوله فلا بد من اليمين، واليمين على من أنكر كما في الحديث، فإذا حلف فيلحقه بذلك أثر يمينه وكذبه على زوجه وإضغاره وتحايله في مجلس القضاء إلى غير ذلك مما يلحقه في هذا الأمر. فإذا القول قوله مع يمينه في مثل هذه الأحوال، لكن لو كانت بكرا، لو كانت بكرا كان يكون آل منها قبل أن يدخل بها. فهنا إذا يقولون أنه ترسل نساء ثقات فينظر، فإذا وجدنا بكارتها فإن جانب المرأة قد قوي أنه لم يطأها، فبناء على ذلك يكون القول قولها مع يمينها، لأنه ترجحت جهتها واليمين مع من ترجحت جهته، فيكون القول قولها في مثل هذه الحال. لكن لو كان تيبا على ما المسألة التي نص عليها المؤلف فالقول قوله لأن هذا هو الأصل. نعم.
قال رحمه الله وإن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفي أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإلاء وقف لها كما وصفت.
نعم. إذن إن الحالة الثانية إذا أقر بالإلاء قال نعم أنا آليت منها، فهنا تترتب أحكام الإلاء، فإن الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. تربص أربعة أشهر متى تبدأ الأربعة أشهر؟ منذ اليمين، لأنه هذا أمر لا خلاف فيه، فلا يحتاج فيه إلى أن يثبت ابتداء المدة عند القاضي. فنقول متى حلف عليها؟ قالوا مثلا في 13 من صفر أو في الخامس من محرم، فنحسب أربعة أشهر، فإذا تمت أربعة أشهر فرافعته المرأة فأقر فيطلب إما إلى الفيئة وهي الرجوع، فإما أن يفيء ويرجع فيجامع زوجته فيؤدي حقها ويذهب بلاؤها والإضغار بها، نعم، وإما أن يمتنع، فإذا امتنع فيؤمر بالطلاق، فإن فاو فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا ليس له خيار غير هذين الأمرين، إما أن يفيء ويرجع وهو خير له وأزكى عند الله جل وعلا، وإما أن لا يفيء فيلزم بالطلاق. فإذا امتنع من الطلاق يقول فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفيء أمر بالطلاق. لكن أيضا الأمر بالطلاق كما قلنا إنما مرده إلى أن تطلب الزوجة ذلك، لأن الحق لها فيه، إذا أعفته طلبت أن يفي ما فاء قالت لا يطلق، فنقول لا 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 نتجاوزها، لأن إنما نريد رفع الإضغار عنها، فإذا علمت أو ظنت أو أن ما يفوت عليها من بيت الزوجية والبقاء مع أهلها أعظم مما يفوت عليها من معاناة ومقاساة ومعالجة الشهوة ونحوها فهي أعلم بذلك. فإذا لم تطلب الطلاق لا يطلق، لكن إذا طلبت الطلاق وقالت لا أريده لا أبقى معه أريده أن يطلقني فيؤمر، إذا طلق فالحمد لله، إذا لم يطلق فإن الحاكم يطلق عليه، وإذا قال فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، وإلا طلق الحاكم عليه. طيب لو عندنا مسألة وهي مهمة، واحد أصلا لا حلف أنه يطلق زوجته أنها يمتنع من جماعها ولم يجامعها، فهل يأخذ حكم اليمين حكم المولي بمعنى أنه إذا مضت 4 شهور يطلب منه ذلك؟ الفقهاء يعني لهم في هذا كلام، والذي يظهر إذا كان منه إصرار أو ظهر منه إرادة إضرار فإنه تضرب له المدة، فإذا لم يفي فإنه يؤمر بالطلاق وإلا طلق عليه، لأن هذا إضرار بالمرأة، وإذا أرادت المرأة رفع الإضرار عنها جاز لها ذلك، فإما أن يؤدي حقها ويرفع الضرر وإما أن يطلق، فإن لم يكن ذلك فسخ الحاكم نكاحها. فلأجل ذلك نقول هذا في الإيلاء، فإذا لم يكن الإيلاء فهل تلحق أو لا تلحق؟ الحقيقة كما قلت لك أنه في كلام الفقهاء حتى الحنابلة لهم في هذا قولان فيها شيء من التضاد، لكن الذي يستقر عليه أنه ما دام أنه على سبيل الإضرار بها ولم يكن ثم عذر فإن للقاضي أن يدخل في ذلك ويأمره بالفيئة، لأن المقصود حاصل بالإضرار بها سواء كان بيمين أو بلا يمين، فإن لم يكن وطلبت المرأة الطلاق أمره بالطلاق وإلا فسخ الحاكم عليه إذا لم يطلق. ثم يقول المؤلف رحمه الله وإلا طلق عليه الحاكم، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء، يعني لو أنها الزوج بعد أن آل منها طلق ما رجع ما فاء ما جامع، ثم مضت المدة العدة ثم تزوجها بعقد جديد ومدة الإيلاء لا زالت باقية، فنحكم عليه بأن الإلاء ثابت إلى الآن، فيقال لها القاضي فيقول له القاضي إما أن ترجع وإما أن تطلق. ومثل ذلك لو أن راجعها في وقت العدة، يعني ما انتهت العدة ثم راجعها، فكذلك نقول ما دام أن مدة الإلاء باقية فإنها تبني على المدة الذاهبة، فنقول مضت الآن مثلا مدة من طلقها 2.5 شهر وقبلها 15 يوم، يعني هذه 3 أشهر، فبعد شهر تضرب لها المدة، يقال لها إما أن تطلق وإما أن تفي إذا لم يفعل شيئا من ذلك. ولذا قال ثم إن راجعها يعني في أثناء العدة أو تركها حتى بانت، طبعا البينونة يقول واحد هل يمكن أن تكون البينونة قبل انتهاءها 4 أشهر؟ نقول نعم، ممكن أن تكون كانت حاملا فوضعت بعد يوم من هذا لا، أو أنها أيضا امتدت عادتها أكثر من ذلك، لا تأتيها العادة إلا كل 2 شهر وهكذا. نعم، فالمهم أنه يتصور ذلك، فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإلاء وقفت له كما وصفت، يعني من الحكم أنه يؤمر بالفيئة أو الطلاق على ما مر بنا. نعم.
قال رحمه الله ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها.
نعم، من عجز، وعجز هنا بالفتح أحسن من عجز وهي تصح به الكسر، يقال عجز يعجز أحسن من عجز يعجز. فإذا عجز والله هو انتهت المدة الآن وقال أنا سأفي لكن ما يستطيع لأي سبب من الأسباب، فنقول أنها تكون الفيئة باللسان، فإذا قال أنا أريد جماعها رجعت عن كلامي لا أمتنع من معاشرتها أو نحو ذلك من الألفاظ، فإن هذا الرجوع باللسان كاف حتى إذا قدر عليه بالفعل وجب عليه، وإلا ترتب عليه ما سبق ما ذكرناه. فإذا كما قال المؤلف من عجز عن الفيئة عند طلبها إما لمرض أو علة أو لإحرام ونحوه فيكون تكون عوده ورجوعه وفيئته باللسان حتى إذا قدر فعل ذلك. متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها، فإذا فعل فالحمد لله، وإذا لم يفعل أمضينا عليه حكم الإله. نعم.
قال رحمه الله: باب القسم والنشوز، وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم.
نعم، عندك وعلى الرجل أن يساوي أو أن يعدل؟
عندي أن يساوي.
العدل أحسن من أن يساوي، لأن قد يكون لواحدة أكثر مما للأخرى، أما المساواة يعني مساواة من كل وجه، فلو كانت واحدة حرة وواحدة أمة فسيكون للحرة ليلتين وللأمة واحدة، فالنسخة التي فيها وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في القسم أو العدل في نسائه في القسم أولى. أول ما نتكلم عليه الآن هو مسألة القسم، فهذا مرد هذا الكلام هو راجع إلى ماذا؟ إلى المسائل أو إلى الزوج الذي عنده أكثر من زوجة، هذا هو الذي يدخل فيه الكلام على القسم وإعطاء مال كل زوجة حقها أو حقها، وهذا من أكثر المسائل التي يحصل بها النزاع بين الأزواج والزوجات وتعكر صفو الحياة وقد تصل إلى الطلاق في المشاحة والمنازعة والمحاققة في هذا الباب. وإني أوصي الأزواج في أن يقوموا بحق أزواجهم وأن يعدلوا وأن يتقوا الله جل وعلا، فإنه جاء في الحديث: من كانت لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والله جل وعلا افترض العدل في كتابه: فمثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا خاف الإنسان من قيامه بالعدل أو أن يفوت عليه العدل أو بعضه فإنه يمتنع من ذلك حفاظا لدينه، وهذا من مما ينبغي أن ينبه إليه الأزواج ويخوفوا بالله جل وعلا، فإنه في الغالب أن بعض الأزواج إذا أقبل على زوجة صغيرة نسي ما كان لتلك المرأة من سالف العشرة وطويل المودة وما جرى بينهما من احتمال الأذى ونحو ذلك، فيقبل على هذه ويكسر قلب تلك ويعرض عنها حتى يظهر منه الجفاء، فإن هذا من أعظم ما يكون إثما وذنبا عند الله جل وعلا. ولأجل ذلك يعني صار النكاح الثانية والثالثة عند كثير من النساء هو بلاء عظيم، وهو كذلك من حيث ما جبلت عليه من محبة أن تكون مع زوجها لا شريك لها في ذلك أو لا شريكة لها في ذلك، لكن مع ما حصل من سوء العدل وعدم الإحسان العشرة زاد في حصول كراهية ذلك وبلاء ما يتعلق به، هذا من الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه ما موحل العدل بين الأزواج، تأمل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: وعلى الرجل العدل بين نسائه في ماذا؟ في القسم. طيب أين الكلام على العدل في النفقة؟ أو بعبارة أخرى، هل يجب العدل في النفقة أو لا؟ النفقة بين على الزوجات لا يجب فيها العدل عند الحنابلة وعند جمع من الفقهاء، خاصة أن الحنابلة يقولون أن الاعتبار في النفقة بحال الزوجين، فإذا كان عنده زوجة غنية وزوجة فقيرة فالاعتبار في هذه أن لها من النفقة ما ليس للأخرى، فباب النفقة باب مستقل وهو إعطاء كل ذي حق حقه، فيعدل في أن يعطي هذه حقها من النفقة التي افترض الله لها على ما ذكر ذلك الفقهاء وقرره الحنابلة من الاعتبار بحال الزوجين أو الزوجة أو الزوج. فمن قال من أنه يعتبر بحال الزوجين أو حال الزوجة فإنه لا يكون في مثل هذه الأحوال تصور أن يكون العدل يعني التسوية بينهما، فإذا أعطى هذه خاتما أعطى هذه مثله، وإذا أدخل على هذا البيت رغيفا أدخل على البيت الثاني كذلك، لا، وإنما يلتزم بالنفقة الواجبة لهم. وما زاد من أعطيات أو نحوها فينبغي أن يعدل، ينبغي أن لا يحمل النفوس على الشطط والميل والحيف ونحو ذلك، لكنه أيضا لا يلزم في ذلك، فلو أعطى هذه أو أعطى هذه فذاك شيء زائد على النفق، لكن العدل محله القسم وتمامه أن لا يفرق بينهم، فإذا أعطى هذه أعطى لتطيب القلوب وتسلم النفوس وتقوم الحياة وتسعد النساء في مع أزواجهن. فإذا وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن يتفطن لها. قال: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم، والقسم هو المبيت في الليل، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وعماده الليل. قرأتها ولا تقول؟
ستأتي الآن.
نعم تفضل.
قال: وعماد القسم الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة بينهن في الوطء.
نعم، قال: وعماده الليل، فإذا القسم في الليل، فيجعل لكل زوجة ليلة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن الناس يأنسون أو يرجعون إلى بيوتهم ليلا. نعم، وهو الذي جعل الليل سكنا، فالليل سكن وهو محل سكون الناس في بيوتهم ورجوعهم إليها، وأما النهار فهو محل الانتشار وطلب الأرزاق وما يتبع ذلك من قضاء الحاجات وغيرها. فإذا عماده في الليل فيبيت عندها ويكون مياومة، يعني يوما ويوما أو ليلة وليلة، وإذا قلنا يوما يعني لأنه اليوم تبع الليلة، ولذلك تقول عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومي، وإن كان الأصل هو الليلة. لكن لو رضيت النساء بأن تكون القسم على طريقة غير ذلك فهما على ما اتفقا عليه، فإذا اتفقتا أو اتفقوا على ليلتين ليلتين أو مسابعة أسبوعا وأسبوعا أو مشاهرة كما يقول الفقهاء يعني شهرا وشهرا أو مسانة يعني سنة وسنة، فهو الحق لهم والواجب عليه العدل، والأصل هو الليلة والليلة، فإذا اتفقوا على غير ذلك فهما على ما اتفقوا عليه. نعم، قال: وعماده الليل، إلا في حال واحدة، لمن كان عمله ليلا كالعسس الذين يشتغلون مثلا في أعمال ليلية، وكان من أول ما في إلا العسس لهم يحرسون البيوتات، لكن الآن كثير من الأعمال في الليل، فإذا كان عمل الإنسان في ليله فمحل سكناه هو نهاره، فيجب عليه أن يعدل بين النساء في النهار الذي هو وقت سكناه وأنسه في بيته ومنامه وما يتعلق بذلك. فإذا وعماده الليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. أما إذا كانت حرة وحرة أو أمة وأمة فليلة وليلة لا إشكال في ذلك، لكن إذا اختلفتا فإن الأصل أن الإماء على النصف من الحرائر، اعتبارا بقول الله جل وعلا: فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. فأخذ من هذا فقهاء الصحابة وطردوا ذلك في مسائل كثيرة أن الإماء والعبيد على النصف من الحرائر والأحرار، فمن ذلك أيضا ما يتعلق بالقسم. فإذا كان عنده أمة وحرة وتزوج الأمة بشرطها على ما تقدم معنا في نكاح الإماء، فبناء على ذلك يكون يبقى عند الأمة ليلة والحرة ليلتين. وهنا الكلام على الأمة إيش؟ المزوجة، الأمة المزوجة. أما إذا كانت سرية وهي التي يملكها فهذه لا قسم لها، لا قسم لها. نعم، فقال: وإن كانت كتابية، الحرة لها ليلتين وإن كانت كتابية، يعني أنه لا يفترق الأمر بين أن تكون كتابية أو مسلمة، فإنها على ضعف الأمة باعتبار ما باعتبار حريتها، وأن الأصل في الحرة أنها على ضعف الأمة، أو أن الأمة نصف الحرة. نعم، ثم قال: وليس عليه المساواة في الوطء بينهن. أما الوطء والإتيان والجماع فلا يملك ذلك الإنسان في نفسه، لأن مبنى الوطء هو على نشوة النفس وشهوتها، والشهوة مثل شهوة الطعام والشراب، قد يشتهي طعاما ولا يشتهي آخر، وقد يشتهي يوما ولا يشتهي يوما آخر. فلما كان كذلك فإنما رده إلى النفس، والنفس لا يملك الإنسان إقبالها ولا إدبارها. فبناء على ذلك لو وطئ هذه ليلتها وهذه لم يطأها في ليلتها، ما دام أنه بات عندها فقد أدى ما لها. لكن كما قلنا لا ينبغي لزوج أن يفوت حق المرأة أو أن يضار بها، حتى ولو وجد من نفسه رغبة عنها، فإنه طلبا للأجر وأداء للحق وتماما للعشرة وقياما بما جعل الله جل وعلا بينهما من المودة، أن يعطيها حقها وأن يعاشرها ويجامعها، فيطلب بذلك الأجر من الله جل وعلا. نعم، ولكن من حيث الأصل كما قلنا أنه ليس لذلك أو مدخل في القسم ولا اعتبار في وجوب العدل بين الزوجات. نعم.
قال رحمه الله: وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
نعم، وليس له البداءة في القسم بإحداهن، لأن القسم شيء والبداءة تفضيل، فلم يكن ولا يتصور أن يبدأ بهما على حال واحدة، فلابد من أن يقدم إحداهما على الأخرى. فلما كان التقديم تفضيلا ولا يمكن الجمع تحصيله لهما على حال واحدة، فبناء على ذلك مرد الأمر إلى القرعة، فيقرع بينهما، فأيهما قرعت فيكون اليوم يومها. نعم، هذا إلا أن يتفقا، إذا اتفقا فالحق لهما، لأن للمرأة أن تسقط ليلتها، ولها أن تتنازل لصاحبتها، ولها أن تحسن إلى زوجها، ولها أن تفعل أشياء كثيرة. نعم، وتطلب رضا ربها ورضا زوجها، وفي ذلك من الأجر ما فيه. نعم، فبناء على هذا نقول أنه إذن ليس له أن يخص واحدة بأن يبتدئها بالقسم، وهذا طبعا إنما يتصور فيما إذا استويتا في الابتداء، كان يتزوجهما بعقد واحد أو في ليلة واحدة أو غير ذلك من الأمور التي حصل فيها استواء حقهن في القسم. نعم، قال: ولا السفر بها إلا بقرعة. كذلك أراد أن يسافر بها، فالسفر فيه اختصاصها به واختصاصه بها وتنقلها معه ونحو ذلك، فإذا لم يكن بينهم اتفاق، وإذا كانت على حال كل يريد أن يذهب معه وأن يرافقه في سفره، فيقول المؤلف رحمه الله أنه المصير إلى القرعة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، حتى ولو قال: لا أنا سأسافر بهذه الآن وبعد أسبوع بسافر بالثانية، نقول لا، حتى ولو تقرع الآن وتسافر بالثانية بعد أسبوع، إلا إن اتفقتا، إلا أن يكون لهما اتفاق، فإذا اتفقتا على حال فالحكم على ما اتفقتا عليه. لكن إذا تنازعتا أو كل أرادت أن تسافر معه، فيكون المصير إلى القرعة على ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.
نعم، مثل ما ذكرنا أن القسم محله الليل. نعم، والنهار تبع له، فإذا احتاج إلى أن يبقى في النهار فيبقى عند التي هو عندها. لكن أيضا لا يمنع قبل أن نأتي للمسألة هذا أن يذهب إلى الأخريات في النهار، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح أنه كان يدور على نسائه بعد العصر كل يوم، فإذا كان يدخل يطمئن عليهم، يلاحظ بعض أمورهم، يطمئن على ما يحتاجون إليه، أو يتفقد أولاده أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما الليل فهو خاص بذلك، ولا يخرج منه إلى أخرى إلا لحاجة أو ضرورة، عفوا إلا لضرورة، إلا أن تأذن الأخرى أو يعلم أنها لا تمانع من ذلك فيكون. فيه مسألة نحن الحقيقة أجلناها إلى هذا الموضع، ويعني كنت وددت أننا بدأنا بها عند الكلام عن القسم لكن فاتت علينا، وهي مسألة ذكرناها في أول الكلام على باب عشرة النساء. ما الواجب على المرأة؟ هل الواجب عليها الجماع أو الواجب عليها الخدمة؟ نعم، مع استمتاع الزوج بها. فعند بعض الفقهاء أن الواجب هو الاستمتاع فقط، فليس على المرأة لزوجها عمل ولا خدمة، لكن أيضا بعض النساء ربما تستمسك بذلك، أيضا ليس للزوجة على زوجها إلا النفقة الواجبة، وأن يكسوها كسوة في الشتاء والصيف، ويسكنها، فأن يذهب بها، أن ينزهها، أن يعطيها هدية لأهلها أو لأمها أو لأبيها، أو أن هذه لي لا تكون. لكن المشهورة من القول عند بعض الفقهاء واختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو الأليق والأتم في حال الزوجين والأمنع من النزاع، أنه لكل واحد منهما على صاحبه ما تعارف الناس عليه بالمعروف. فإذا كانت عادة هؤلاء أن المرأة تلي بيتها أو تقوم بخدمة زوجها أو تنظف دارها أو نحو أو تطبخ طعامها، فهو كذلك. ولذلك كانت عائشة تسقي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أسماء امرأة الزبير أنها كانت تصلح طعام فرسه وهكذا، فدل هذا في السنن أنهن كنا يخدم. وفاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب يديها وما أثقلها من العمل في بيتها، فطلبت خادما، فقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم. فدل ذلك على أن نساء الصحابة كن يشقين في البيوت ويعملن للأزواج ويقمن على الأولاد، فينبغي أن يتنبه إلى ذلك لمسيس الحاجة إليه. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها. يعني إذا كانت أكثر من زوجها وكان لها عذر، أو رأت من زوجها انصرافا عنها وأرادت أن تتحبب إليه، أو ظنت أن ذلك أبعد للإثم عليها وعليه، لأنها لا تستطيع أن تقوم بحقه وتخشى أن تتأثم فيه، أو أنها رأت منه إعراضا فخافت على نفسها أيضا أن يكون منها مثل ذلك فتأثم بذلك، نعم، فرأت أن تبذل ليلتها فذاك إليها. وسودة رضي الله تعالى عنها لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عدم ميله إليها ونحوه، وهبت ليلتها لعائشة، فأحسنت إليه وأرادت أن تبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من زوجاته في الآخرة، كما جاء في الآثار أن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضوان الله عليهن أمهات المؤمنين. فوهبت يومها لها أن تهب لبعض ضراتها، لكن بإذن زوجها. فمثلا قالت هذه ليلتي لخديجة، وقبل الزوج أن تكون ليلتها لخديجة، فحسن، لأنها أيضا حق للزوج. لكن لو جعلته إلى امرأة لا يريده الزوج فلا، فيقول إما أن تأخذين ليلتك وإلا أن تعطينها من أرتضي، فيكون الأمر كذلك. نعم. فإذا هي في بين حالين: إما أن تهب الليلة لامرأة من النساء ويرضى بذلك، وإما أن تهبها لزوجها فيضعها حيث يشاء، فله أن يضعها عند الأولى أو الثانية أو الثالثة، وله أن يجعلها يعني متفرقة مرة عند هذه ومرة عند هذه ومرة عند الثالثة أو غير ذلك. ف فلأجل ذلك قال لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له، يعني بأن تجعلها له فيجعله لمن شاء منهن، لما جاء عن سودة رضي الله عنها حين وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. بقي وقت ولا
معنا خمس دقائق؟
نعم. طيب نكمل إذا.
قال رحمه الله: وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعة ثم دار، وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثة، لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة.
نعم. هذه مسألة من مسائل القسم خاصة، وهو إذا تزوج بكرا ثانية أو ثالثة، لما كانت البكر يعني يداخلها الخوف ويختلف عليها الأمر ولم يكن لها تجربة مع الرجال، واحتاجت إلى أن يبقى زوجها حتى يكون لها دربة وحتى تألف وحتى يذهب خوفها وما في قلبها، فجاءت السنة بأن الزوج يبقى عندها سبع ليالي، وهذه السبع الليالي حق لها، بمعنى أنه إذا بقي عندها سبع ليالي يدور على نسائه بدون أن يجعل لهن مثلها سبع سبع سبع، فهذا حق حقه الله جل وعلا لها، كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانت بكرا. أما إذا كان قد تزوج ثيبا فإن له أن يمكث عندها كما جاء في الحديث ثلاثا، لأن الثيب يعني قد جربت النكاح وعرفت الأزواج وخابرت ما في العلاقة ما هو معلوم، فلأجل ذلك سهل أن تقرب نفسها وأن يذهب خوفها وأن تأنس بزوجها، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت السنة بأن تخص بثلاث ليال، ثم بعد ذلك يدور على سائر نسائه. نعم.
قال رحمه الله: فإن حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن للباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
نعم. إذن هذه في الثيب التي أرادت أن يبقى عندها سبعا، نقول إذا بقي عندها سبعا فذاك أمر مرده إلى طلبها، لكن لتعلم أنها إن طلبت سبع ليال فإنه إذا خرج منها فسيقسم لكل واحدة من زوجاته الأوليات سبعا مثل ذلك، ولذلك قال: وإن سبعت لك سبعت لنسائي. إذا كان عنده واحدة جلس عندها سبع، وإن كانت اثنتين جلس عند الأولى سبعا وعند الثانية سبعا، ثم دار على نسائه ليلة 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 وهكذا. فإذا هذا حال خاصة مردها إلى اختيار المرأة الثيب إذا أرادت الزيادة على ثلاث ليال، أما الأصل أن لها ثلاث ليال، وإذا أعطاها الليالي الثلاث فإنه يقسم لهن يوما يوما ولا يعوضهن عن الليالي الثلاث، لأن ذلك حق مستحق لها بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بباب القسم. الحقيقة فيه مسائل كثيرة ومسيس الحاجة إليها، لكنني في النهاية أوصي النساء بألا يكثرن على أزواجهن في المحاققة. ذهبت تأخرت زدت نقصت، ما أنت ذهبت يومها ذهبت إلى كذا ويومي لم تذهب أو العكس، وهذا كله مما يجلب البغضاء ويفسد الصفاء بين الأزواج ولا يحصل منه خير البتة. فلو أن النساء ارتضينا ما يحصل لهن وغضضنا الطرف وأنسنا بالزوج وطلبنا الخير يعني أن المرأة اعتاضت عن كثرة الملاحة والمطالبة والمجادلة بأن تفوض الأمر إلى الله وأن تطلب الخير منه وأن تبذل ما فات عليها لله وأن تطلب الأجر من الله جل وعلا، فإن الله يعقبها بركة في نفسها وبركة في ولدها وخيرا تجد تجده في من زوجها، وأيضا ما يكون منها من تقصير فإنه يقابله ما يكون منها من وفاء، فيذهب الله جل وعلا ذلك بذاك ويحصل له من الخير ما الله به عليم. هذا أمر مهم، وإذا ومهما وجدت النفس المرأة في نفسها من غيرة أو شدة أو تقلبت نفسها فإن ذلك إنما هو من الشيطان، فيقول ها جاء إليك وهو يضحك، وعندك لا يفعل كذا، وجاء منها وهو كذا، وعندك لا يفعل كذا، فإنما ذلك من الشيطان. وكم من البيوت التي سترت هو أشد ما يكون فيها من البلاء، وتظنه تلك الزوجة أنه في خير وسعادة وهناء. وكم من الأحوال التي كانت بركانا على الأزواج و يعني مزيجا من البلاء والشر، وتظنه الأخرى أنه شيء يقلبه الشيطان وأنه خير وصفا. فإذا أنها أعرضت عن مثل هذه الأفكار والوساوس وطردت الشيطان عن هذا الباب ورضيت بما يجعل الله جل وعلا لها من الخير، فإن الله يبارك لها ويعقبها هناء في نفسها ويبارك لها في زوجها ولدها. وهذه يعني وصية، وإلا فمسائل التفاصيل في مثل هذا طويلة، ولكن نكتفي بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد.
اللهم في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عاطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.